وبشر المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 15.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من مسلسلنا التمثيلي مسيرة المجد. أحبتي، في الحلقات 14 الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني رضوان الله عليه، السيد مصطفى الموسوي، منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق، وكذلك الأحداث التي انتهت باستشهاده على يد أحد إقطاعي خمين بسبب حمايته للرعية في مقابل ظلم هؤلاء الإقطاعيين. السيد روح الله، الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية في إيران بالإمام الخميني، ولد قبل استشهاد والده السيد مصطفى بنحو 6 أشهر، وترعرع منذ نعومة أظفاره في أجواء دينية سواء التي غرستها فيه بيئته العائلية أو جراء تلقيه علوم الدين من أخيه الكبير السيد مرتضى وأساتذة آخرين في خمين. توفيت عمة الإمام ووالدته إثر تفشي الوباء في خمين. السيد روح الله كان يتابع منذ السنية الأولى من شبابه الأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وجراء اجتياح القوى الروسية والبريطانية لمناطق من البلاد، وسعى إلى الانضمام إلى النهضة التي قادها ميرزا كوتشاك خان في غابات شمال إيران ضد احتلال الروس والبريطانيين، لولا الأخذ بنصح أخيه بأن ينشغل بدراسة العلوم الدينية. وإليكم تتمة الأحداث.
Thank you. فئة من الشعب نفد صبرهم من الظلم فاجتمعوا معا في غابة الشمال ليحاربوا الروس والبريطانيين والقوات الحكومية العميلة لهما. وهناك أنباء أن مجاهدي الغابات شكلوا حكومة مستقلة لهم.
هل يصفهم الناس بمناضل الغابة لأنهم تحصنوا في الغابات؟
اسم نهضتهم هو الاتحاد الإسلامي، ولكن اشتهرت نهضتهم بنهضة الغابة لأن غابات شمال إيران أصبحت مأوى لهذه القوات ومنطلقا لتحركاتهم.
كيف سترسلون قافلة المساعدات إلى مناضلي الغابة؟ وكيف ستمررونها بعيدا عن أعين القوات الحكومية وقوات القوزاق الروسية والعسكريين والبريطانيين؟
هناك طرق فرعية كثيرة، وهناك قوافل التجار المتوجهة إلى تلك المناطق، يحرسها عدد كبير من حملة البنادق، وأيضا سيرافق قافلة المساعدات أشخاص يريدون الانضمام إلى المجاهدين.
قرأت شخصيا صحيفة الاتحاد الإسلامي، ميرزا كوشكان قد أوضح الأهداف من نهضته في مقال له في هذه الصحيفة، وقال إنه لا يريد إطلاقا أن يقاتل أي طرف إيراني، وسيتجنب القوات الحكومية قدر الإمكان. وهدفه يقتصر فقط على محاربة القوات الأجنبية وإخراجهم من إيران، وكتب أمورا أخرى مهمة في الصحيفة.
للحق والإنصاف، فإن أهالي خمين أعدوا قافلة مساعدات كبيرة لإرسالها إلى مجاهدي الغابة.
السيد روح الله وإخوته أرسل كل منهم عربة محملة من القمح والغلال، وكانوا من شجع أولا الأهالي على المشاركة في هذا الفعل الوطني، جزاهم الله خير الجزاء.
كافة مناطق جيلان وطبرستان أصبحت تحت سيطرة مجاهدي الغابة. القوات الحكومية والقوزاق والبريطانيون لا يشعرون بالأمان حتى في مقراتهم ومعسكراتهم. وقيل إن البريطانيين أوفدوا عددا كبيرا من الجنود إلى شمال إيران.
ميرزا كوشكان كتب في صحيفته إنه يدافع عن استقلال إيران قبل أي شيء آخر. الاستقلال الكامل أي إنهاء أي تدخل أجنبي. وكتب أيضا إنه يهدف إلى إجراء إصلاحات أساسية في البلاد ومكافحة فساد المؤسسات الحكومية والذي يعد مصدر المشاكل الرئيسة في إيران. وكتب إنه مع وحدة الأمة الإسلامية، ودعا عموم الإيرانيين إلى توحيد صفوفهم ودعم نهضته.
مجاهد الغابات كسبوا ثقة الناس أيضا من خلال أفعالهم وما يقومون به بشكل فعلي على صعيد حماية الوطن.
نعم هذا هو صحيح. نعم.
يا سيد مرتضى، قد تم إرسال قافلة القمح والغلال إلى مجاهد الغابة.
جزاك الله خيرا يا ميرزا، فقد ساهمت كثيرا في جمع المساعدات وتسيير القافلة، وقد سار معها أشخاص يثق الناس بهم. الأفضل أن تبقى هنا وتستعد لجمع مساعدات أخرى إن اقتضى الأمر. فالجهاد لا يقتصر على الحرب والقتال يا ميرزا.
أجل.
وإنما يشمل أيضا تجهيز المجاهدين بالسلاح والعتاد والمؤونات.
أجل.
سمعت يا أخي يا سيد مرتضى أن اقتدار مجاهدي الغابة أصبح أقوى من ذي قابل، فهم يجاهدون من أجل الشعب، والشعب يقدم لهم الحماية والدعم.
نعم يا سيد روح الله، تأثيرهم ونفوذهم لا يقتصر على الغابات، وإنما على المدن والقرى والأرياف في أنحاء البلاد.
نعم.
فلنهضة الاتحاد الإسلامي أو ما يسمى بنهضة الغابة فروع في أغلب مدن الشمال، حتى في أذربيجان وطهران. 6 أشخاص من المعتمدين يديرون هذه الفروع.
نعم. يا سيد مرتضى، كيف يمارسون نشاطهم في طهران؟
أعتقد أنهم يمارسون أنشطتهم بشكل سري في طهران ويتعاملون بحذر هناك.
سمعت من أحد السادة في خمين أن نهضة الغابة أدركت أن الوقت حان لدعم الحكومة الوطنية لكي لا تنزلق في أحضان الأجانب في ظل الأوضاع الصعبة التي تخلفها الحرب العالمية.
نعم.
وكلف قياديو نهضة الغابة فرعهم في طهران بدعم الرجال الوطنيين في الدولة.
نعم.
وهذا ربما سيؤدي إلى تقليل حدة الهجمات التي تشنها القوات الحكومية على المجاهدين.
روسيا القيصرية لديها مشاكل داخلية وتواجه معارضة في الداخل، فلذلك تتقدم قوات القوزاق التابعة لهم خطوة إلى الأمام وتتراجع خطوتين إلى الوراء. رجال دولتنا يعتمدون على دول آيلة إلى السقوط.
أنا لا أفهم كثيرا في السياسة، ولكن تجربتي في الحياة تقول إن العملاء يفهمون العمالة، وليس المهم لديهم من هو سيده.
قلت كلاما صائبا يا ميرزا، بعض رجال الدولة لا يعرفون سوى العمالة، وما إن يسقط سيد لهم إلا ويستبدلونه بآخر.
أجل.
حتى بعض الأحيان ترى في الدولة الواحدة عملاء لقوتين أجنبيتين متنافستين،
ولذلك لم يتجاوب ولم يتعاطف كبار رجال السياسة مع حسن نوايا نهضة الاتحاد الإسلامي.
نعم.
لأنهم يعانون من تبعية لهذه القوة الأجنبية أو تلك.
صدقت.
يا سيد مرتضى رعاك الله، متى تريد العودة إلى أصفهان؟ هل اتخذت قرارك بشأن السيد روح الله المرحومة السيدة صاحبة؟ كانت ترى أن سلطان أباد هو مكان مناسب لإقامة ودراسة أخيك الأصغر، فماذا قررت في النهاية بشأنه؟
رحمها الله السيدة صاحبة،
رحمة الله عليه.
أنا والسيد نور الدين نواصل دراستنا في أصفهان، وهو مكان مناسب للسيد روح الله إن رغب في المجيء معه.
أنا راغب أكثر بالذهاب إلى سلطان أباد يا أخي.
سلطان أباد،
وقد امتدح علماء دين خمين الدروس التي يقدمها الشيخ عبد الكريم الحائري.
حفظه الله.
أنا أيضا سمعت إشادات حول دروسه ودروس الشيخ نور الدين الأراكي، ولذلك سنترك القرار لك.
سأتوجه بعد أيام إلى سلطان أباد. والمسافة بين سلطان أباد وخمين ليست كبيرة.
نعم.
وميرزا يحتاج أحيانا إلى مساعدتي هنا لرعاية الممتلكات والأراضي الزراعية.
طيب، مثل ما
خير
إن شاء الله.
إن شاء الله خير إن شاء الله.
وأخيرا قرر السيد روح الله وهو في 16 من عمره الذهاب إلى سلطان أباد للالتحاق بحوزتها الدينية، خاصة التي يرأسها الشيخ عبد الكريم الحائري، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية بدلاً من السعي للانضمام إلى النهضة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاكخان لطرد القوات البريطانية والروسية التي اجتاحت إيران من الجنوب والشمال على التوالي بين الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على المجتمع.
يا سيد روح الله، زوجتي نانا خاور أرسلت إليك بعض الحاجيات والمؤونات معي.
ها؟ ما هذا يا ميرزا؟
تفضل.
لماذا جئت بكل هذه الوسائل؟ قلت إن بعض الكتب تكفيني.
أصرت نانا خاور على حمل هذه الوسائل إليك.
يا إلهي،
فأي منها لا تحتاجها أعيدها إلى خمين في الزيارة المقبلة. والآن أين أضع وسائلك وكتبك؟
أنا أيضا لا أعرف يا ميرزا، لأرى ماذا يحصل.
هل أقمت في مكان ما؟ أين سكنت طيلة هذه الفترة؟
منحوني غرفة في مدرسة سبهدار، غرفة صغيرة ورطبة، والبساط الذي أضعه على أرضيتها يصبح مبتلا بعد فترة من شدة الرطوبة يا ميرزا.
يا سيد روح الله، إذن أين أقمت خلال هذه الفترة؟
أقمت عند أحد طلاب العلوم الدينية الذي تعرفت عليه هنا.
ولماذا لا تطلب تغيير غرفتك؟
وما الذي أجنيه من ذلك يا ميرزا؟ هم سيعطون الغرفة حينها لطالب آخر، وهل أنا أفضل من سائر الطلاب لكي أتمايز عنهم؟ منحوني هذه الغرفة وعلي أن أتكيف معها.
ولكن يا سيد روح الله، كيف تعيش في غرفة رطبة؟ ستمرض وتسبب لنفسك مشاكل صحية قد تؤثر على دراستك.
سأتكلم مع مدير المدرسة لأني قررت أن أعيد بناء أرضيتها بنفقات الخاصة.
إذن يا سيد روح الله، ما دمت هنا أكمل بناءها جزاك الله خيرا.
لا حاجة لذلك، فلدي صديق من الطلبة ويعرف الكثير في أمور البناء.
جيد.
أما الوسائل التي جئت بها فبعضها نضعها في غرف أصدقائنا وبعضها نهديها للطلاب، وما تبقى أرجعها معك إلى خمين. فليس لدي مكان لكل هذه الوسائل يا ميرزا.
صحيح صحيح، سأقوم بذلك.
Thank you.
سيدنا.
نعم يا ميرزا.
هذا آخر صندوق لكتبك التي أوصيت بجلبها لك.
جزاك الله خيرا يا ميرزا. ونحن أيضا، أنا والميرزا محمد حسين زميلي في المدرسة الدينية، أكملنا توا بناء أرضية الغرفة وأصبحت مناسبة للسكن.
الحمد لله.
لأذهب وأهيئ خبزا ولبنا رائبا للغذاء.
يا الله شكرا.
نحن متعبون، وإذا أكلنا الخبز واللبن الرائب سوف يصيبنا النعاس ونحرم من حضور الدروس بعد صلاة الظهر والعصر.
إذن أنت يا ميرزا هيئ لنا شيئا نتناوله في الغداء.
سمعا وطاعة. تحضير غدائكم علي، البناء ونقل الوسائل إلى الغرفة قد أتعبكما، ولديكم دروس بعد صلاة الظهر والعصر، إذن خذا قسطا من الراحة حتى أعود إليكما.
اليوم لا نستطيع أخذ قيلولة استراحة يا ميرزا محمد حسين.
أعجبا.
هات حسابك لأسوي معك تكاليف وأجور البناء.
هذه الغرفة لن تكون لك وحدك، فصداقتنا تستدعي أن نقضي وقتا أكبر للدراسة ومراجعة الدروس معا هنا أو في غرفتي.
طيب خذ حقوقك أولا، ومتى أحببت تعال إلى الغرفة، فأنت شريكي فيها رسميا يا صديقي.
إن شاء الله. ما هو قراركم في الدروس؟ أراكم تبحثون عن أستاذ للمنطق.
اليوم ذهبت إلى درس الشيخ محمد القلبايكاني والشيخ محمد علي البروجردي.
كلاهما من أساتذة المنطق.
هذا صحيح. أنا تلقيت دروسا في المنطق عندما كنت في خمين، ولكن أحببت أن أتلقى نفس الدروس من أساتذة آخرين.
نعم.
لأن لدي أسئلة كثيرة تخص المنطق، فهل هو علم أو فن يصون الفكر والاستدلال العقلي من الوقوع في الخطأ؟ وهل الوحي يتبع المنطق الذي ندرسه؟ وأسئلة أخرى تتعلق بمدى صحة المنطق الأرسطي الذي أولاه فلاسفة مثل ابن سينا أهمية كبيرة.
إذن تريد يا روح الله أن تتعمق في العلوم الرائجة في الحوزات العلمية. وأرى أوراقك وقد ملأتها بتصريفات الأفعال العربية.
تصور يا صاحبي، أنا دونت هنا أكثر من 1000 تصريفة مشتقة من فعل نصر. وأخي السيد مرتضى الذي كان يدرسني الصرف والنحو قد راجع هذه الأوراق.
ما شاء الله، ماذا قال لك السيد مرتضى؟
الحقيقة إنه متبحر في الصرف والنحو، وهو جعلني متمرسا في هذين العلمين.
إذا ليس من الصدفة أن الشيخ عباس لا يبدأ درسه قبل قدومك، من الواضح أنه يولي أهمية كبيرة لحضورك في درسه.
نعم يا ميرزا محمد حسين، وأحيانا يطول نقاشنا حول الدروس التي يقدمها، حتى إني أسهر معه الليل أحيانا في مراجعة الدروس.
الشيخ عباس أستاذ جيد ومطلع جدا بالأدبين العربي والفارسي.
نعم. ميرزا، أراك تهيأت للسفر.
نعم يا سيد روح الله، من الجيد أني رأيتك. إذا علي أن أعود إلى خمين أردت أن أراك قبل ذلك.
ماذا حصل؟ هل تلقيت خبرا مقلقا من خمين لتستعجل بالعودة إليها؟
وصلني خبر من خمين أن سلطات الدولة زادت الضرائب التي تفرضها على الممتلكات والأراضي. كما سمعت من الأهالي فإن الدولة تريد زيادة بعدة أضعاف ما كانت تفرضه في العام الماضي. بعض أهالي خمين جاءوا للتحدث مع السلطات في سلطانابات لعلهم يجدون حلا للقضية، فكثير من الناس اضطروا إلى بيع أراضيهم بثمن بخس. أنا شخصيا ورثت بعض الأراضي من جدكم، ولكن الضرائب ستكون أكثر من إمكانيتي على دفعها.
حسنا، لا تقلق يا كربلاي مرزاق، سأكتب إلى السيد نور الدين لكي يساعدك ويساعدنا نخاور.
يا سيدي يا روح الله، ليس هذا الأمر فحسب. الحقيقة يجب أن تعد أنت إلى خمين أيضا، فحشمة الدولة يمارس القتل والنهب، وهذا لديه سلطات مخولة من الحكومة، فما بالك بالإقطاعيين والأشرار إن أرادوا الإضرار بالرعية في هذه الظروف الصعبة.
انتظر يا كربلاي، انتظر حتى أكتب الرسالة لأخي وعدد من الأشخاص الآخرين في خمين، وسآتي إلى خمين إن استدعى الأمر. قبل كل شيء أرسل إلي الردود على الرسائل، وخلال هذه الفترة سأتحدث مع علماء دين في سلطانآباد حول ما ينبغي اتخاذه في هذه المرحلة.
نعم يا سيد روح الله، نعم.
السيد روح الله ذهب إلى سلطان آباد ليلتحق بحوزتها الدينية وهو في 16 من عمره، وذلك بعد أن ألح أخوه الأكبر السيد مرتضى بأن يكمل دراسته للعلوم الدينية، وذلك بدلا من السعي للانضمام إلى نهضة الغابة التي اندلعت في شمال إيران بقيادة ميرزا كوتشاك خان لطرد القوات الروسية والبريطانية التي اجتاحت إيران إبان الحرب العالمية الأولى، مما أدى إلى ضعف الحكومة المركزية وشيوع الفوضى والفقر والأمراض في إيران، كما أدى إلى فرض ضغوط معيشية غير مسبوقة على الأهالي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد. من إخراج كريم حسن.
نصر الدم على سيف الاستبداد، يا محو الذل ويا عودتنا للحرية. فيك حسين ضحى بقرابين القدسية، كي يحفظ أمته من جور الطاغوت. يا
واستشهد كي تبقى آيتنا التوحيدية، شامخة ونداء الدين تدوم دويا. هذا لهو السر في ثورته الطفية، وهو صيانة ديني ومقارعة وثنية.
حسين فلتهنى، إن الأمة محمية، فسليلك روح الله قد ضل لها فيا. ما قر له جفن والأمة كالمسبية، في كف معاديها تلقى ذلا وأذيا.
فانتفض بثورته بروح إقدامية، للأعلى يرشقها للحمم البركانية. لا تنحاز لشرق أو لجهات غربية، بل تبقى كحسين ثورته إسلامية. بل تبقى كحسين ثورته إسلامية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوم عرفة طريق التوحيد لأمة التوحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. كانت تلك الآيات المباركة من سورة آل عمران قد ربطت المسلمين جميعا بمناسك الحج التي شرعتها الرسالة الإسلامية، حيث تعتبر هذه العبادة من أهم أشكال السلوك الجمعي الإنساني في تاريخ البشرية. عند تحقق الاستطاعة الشرعية لكل مسلم، وهو الحكم الشرعي الأول في أحكام هذه الفريضة، يتوجب حين ذلك على الفرد الحضور إلى بيت الله الحرام وفق ضوابط وأحكام حددتها السنة النبوية الشريفة. وفي رحلة الحاج الرائعة إلى بيت الله الحرام يتجسد الإطار الروحي وما يرافق ذلك من تسام وسعي للتكامل نحو المطلق الأعلى، وسمو أخلاقي رفيع يساهم حتما في رفع الفرد المسلم المؤدي لشعائر هذه الفريضة إلى أعلى درجات الكمال النفسي والروحي مع خالقه العظيم. واليوم يقف مئات الآلاف من المسلمين في عرفة بصورة جماعية مع نية القربى إلى الله تبارك وتعالى، قياما وقعودا، مشيا وركوبا، بصورة توحي إلى تجمعهم بشكل طبيعي لتحقيق هدف واحد وغرض واحد لا يخرج عن مرضات الخالق وأداء فروضه التي فرضها على خلقه. وللوقوف الواجب في عرفات وقتان: الأول اختياري، وهو من زوال اليوم التاسع من ذي الحجة إلى المغرب، حيث يجب التواجد أو الوقوف في عرفات هذه المدة بأكملها. والثاني اضطراري، ويمتد إلى طلوع الفجر من اليوم التالي إجماعا ونصا. إن حدود عرفات هو بطن أعرنة وثوبة ونمرة إلى ذي المجاز، وهذه هي أسماء الأماكن الجغرافية المحيطة بعرفات، ويجزى الوقوف في هذه الحدود الجغرافية باتفاق جميع المسلمين. عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام كما ذكر وروي في الكافي عن الصادق ما مضمونه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما وقف في ميسرة جبل عرفات وقف الناس بجواره متصورين أن الموقف يختصر على المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فما كان من الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه إلا أن أشار إليهم بيده إلى الموقف أي عرفات، وفعل مثل ذلك في المزدلفة. إن الوقوف على عرفات هو العمل الثاني في حج التمتع أو القران أو الإفراد، إذ إن الحج يبدأ بالإحرام من مكة، ويستحب للحاج أن يؤدي الغسل في مكة في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، ويلبس ثوبي الإحرام ويدخل المسجد حافيا وعليه السكينة والوقار، ثم يصلي ركعتين عند مقام سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، ثم يعقد الحاج إحرامه قائلا: إني أريد الحج على كتابك وسنة نبيك. ويستحب الدعاء والتلبية عند الصعود إلى عرفات كدعاء الإمام الحسين عليه السلام المعروف بدعاء عرفة، ودعاء ولده الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية، ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي علمه لعلي عليه السلام، وهو: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، اللهم لك الحمد كما تقول وخير ما تقول وفوق ما يقول القائلون، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ولك تراثي وبك حولي ومنك قوتي. وبهذا الدعاء وبالتوسل إلى الباري عز وجل في عرفات وبالصورة الجماعية الجليلة تبدو الصورة الكاملة للتذلل والتضرع والعبودية لله والخضوع في رحابه المقدس، ويمتلئ بذلك كيان الإنسان ووجوده تضرعا وبكاء، فيتجلى في الحياة الدنيا نموذج للقيامة والحشر والنشر. أيها الأخوة والأخوات، رغم أن عرفات هضبة جرداء لا تتسع إلا لعدد محدود من الحجيج، إلا أن السهل والوادي من حولها يتسع لمئات الألوف من البشر. يجب عليهم أن يتوقفوا هناك في هذا المكان المقفر يوما كاملا يقضونه بالدعاء والابتهال، وينظرون إلى ما خفي من خبايا نفوسهم التي تنكشف أثناء هذا التوقف، فيدعون بالغفران بل ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة، متيقنين أن ذلك كله بيد الله ومن عند الله، لا من غيره كائنا من يكون. ولذلك فقد جعل الدعاء في هذه الفسحة المعروفة أهم أجزاء الحج، حتى ذكرت الأحاديث الشريفة الحج عرفة، ليس فقط للأثر الروحي الكبير أو الموقف المذكر بيوم القيامة، بل لأثره الكبير في حياة الفرد الحاج وعموم الأمة الإسلامية، لما ينطوي عليه من انصهار فكري واجتماعي وتبلور هدف واحد لكل المسلمين، بما يدلل على إمكانية قيام الدولة الإسلامية العالمية. ففي هذا الاجتماع يتجاوز المسلمون المعاني والأبعاد الروحية والنفسية والفكرية العبادية، ليصلوا إلى أفق المؤتمر الإسلامي الحقيقي الذي ينقلب إلى منبر عالمي يتعايش فيه المسلمون جميعا ويطرحون فيه مشكلاتهم، بما يحقق خطوات كبيرة في طريق الانسجام والتواؤم في منطلقات ومفاهيم المسلمين، لتسير أمة التوحيد في طريق التوحيد الخالص. أيها الأخوة والأخوات، وحتى حديث آخر ولقاء آخر، ندعو الله أن يوفق الجميع لأداء فريضة حج بيته الحرام في كل عام، ولكم منا ألف تحية وسلام.
فقه الصلاة
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: إذا تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان حكم انحراف المصلي عن القبلة في أثناء الصلاة. ذكرنا في الحلقات السابقة يجب على المصلي أن يستقبل القبلة في حال الصلاة، ونقول في هذه الحلقة: إذا التفت المصلي في أثناء صلاته إلى خلفه بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة، وكذلك إذا التفت إلى جهة اليمين أو جهة اليسار بجميع بدنه فتبطل صلاته وتجب عليه إعادة الصلاة، وكذلك تبطل الصلاة إذا التفت بكامل وجهه من دون بدنه بحيث يخرج عن حد الاستقبال. وقد يسأل سائل: هل يشمل هذا الحكم وهو البطلان الساهي؟ الجواب: لا يفرق بين العمد والسهو والقهر، فإذا المصلي انحرف عن القبلة ببدنه أو بوجهه انحرافا كثيرا كما ذكرنا بطل صلاته، سواء كان هذا الانحراف باختياره أو بدون اختياره، كما لو كان يصلي في مكان مزدحم بالمارة فانحرف عن القبلة، أو كان يصلي في مكان مكشوف وجاءت عاصفة هوائية فحرفته عن القبلة انحرافا كثيرا بحيث صار عكس القبلة أو إلى جهة اليمين أو جهة اليسار، ففي هذه الحالة بطلت صلاته. وإذا انحرف المصلي عن القبلة كثيرا سهوا ونسيانا، فإن تذكر بعد الصلاة وكان وقت الفريضة موجودا كما لو تذكر قبل طلوع الشمس بالنسبة إلى صلاة الصبح، فتجب على المصلي الإعادة. وإذا تذكر بعد وقت الفريضة كما لو تذكر بعد طلوع الشمس فلا يجب عليه القضاء. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا انحرف المصلي بين نقطة اليمين ونقطة اليسار؟ الجواب: إذا كان عمدا ولم يصدق عليه الاستقبال نعم تبطل صلاته، وإذا لم يكن عن عمد كما لو نسي أن القبلة بهذا الاتجاه وانحرف قليلا بحيث لا يصل الانحراف نقطة اليمين أو اليسار، فصلاته صحيحة ولا تحتاج إلى الإعادة. وربما يتبادر سؤال، وهو: هل تبطل الصلاة إذا التفت المصلي بوجهه التفاتا يسيرا بحيث يصدق معه الاستقبال؟ الجواب: هذا الالتفات اليسير لا يبطل الصلاة ولو كان عن عمد، ولكنه مكروه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة. أعزائنا، لطالما تحدثنا في هذا البرنامج حول أهمية الأخلاق والفضائل في بناء الذات والإنسان، على أن بناء شخصية الإنسان على أساس القيم والفضائل يقود في النهاية إلى بناء مجتمع ترفرف عليه أجنحة الفضائل والقيم. والأخلاق الحسنة هي مثل إشعاعات الشمس التي تهب الحياة دفئا وحيوية وسلامة ونشاطا. إن أواصل الأخلاق الحميدة هي التي توجد الترابط والتواصل بين أبناء المجتمع الواحد، وبوجود الخلق الحسن تزال الشحناء والبغضاء بين الناس، حيث إن من يزين نفسه بالخلق الحسن لا يحمل في قلبه الكراهية والعداء للآخرين. ولقد أوضحنا في ماضي حلقات البرنامج أن كل عمل أخلاقي هو مركب من رؤية أخلاقية وعلم أخلاقي ونشاط أخلاقي، وإذا ما فقدت هذه الثلاثة أو أحدها فإننا لا نحصل على ما يسمى بالمركب الأخلاقي. أجل أعزائي المستمعين، وأن الإنسان بشكل عام أعزائي الكرام وفي فطرته ميال إلى اكتساب الأخلاق الحسنة، لكنه قد يواجه موانع وعقبات وهو يروم الوصول إلى هذا الهدف. ومن هذه الموانع والعقبات ما يلي: أولا، العقائد المنحرفة، ومن ذلك عقيدة الكفر والشرك. ثانيا، عدم الاطلاع على الأحكام والقوانين الشرعية والدينية. ثالثا، فقدان الهدف الواضح في الحياة الفردية والاجتماعية. رابعا وأخيرا، تسلط الغرائز الحيوانية وحب الثروة والمال. أعزائنا المستمعين، لا ريب ولا شك أن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هي لإرشاد الناس إلى طريق الحق والرشاد والصواب. والتمسك بتعاليم الأنبياء يجعل الإنسان يتمسك بأصول الأخلاق. لكن إن خرج الإنسان من دائرة الدين ولم يؤمن بالتوحيد والنبوة والمعاد، لا يمكن له أن يتحلى بحيلة الأخلاق. فالدين والمعتقدات الدينية أفضل دعامة الأخلاق، وإضافة إلى الدين لابد من قوة الإرادة في بناء أسس الأخلاق في النفس. فضعف الإرادة يضعف الأخلاق، لأن ضعف الإرادة من السهل أن يقع فريسة للشيطان الذي هو عدو الأخلاق اللدود. إن الأديان السماوية أعزائي المستمعين دعت جميعها إلى الأخلاق، إلا أن الدين الإسلامي قدم أفضل نظام أخلاقي للبشرية، لأنه الدين الأفضل والأكمل للناس. إن الشريعة الإسلامية الغراء تتضمن أحكاما خمسة هي الحلال والحرام والوجوب والاستجاب والإباحة، وفي ضوء هذه الأحكام الخمسة تبنى أسس الأخلاق في الإنسان والمجتمع. إن الأخلاق في الشريعة الإسلامية مستقاة عزيزي الكرام من نمير الوحي الإلهي الذي يطابق العقل والفطرة. وهكذا يتضح أن الإسلام لا يساير المدارس الأخلاقية المادية التي تفسح مجالا للشهوات والغرائز والمصالح الفردية والفئوية. وها نحن نلاحظ أن الغرب سار في هذا الاتجاه المادي، فواجه مشاكل عديدة على صعيد الأخلاق الفردية والاجتماعية، متمثلة في انتشار الرذائل والموبقات تحت مظلة ما يسمونه الحرية. ومن يقارن بين المجتمعات الغربية والمجتمع الإسلامي ينتبه إلى أهمية العلاقة ما بين الدين والأخلاق، ذلك أن تهاوي صرح الأخلاق في الغرب مرده فصل الدين عن الحياة وجعله على هامشها في أحسن الأحوال. إن القرآن الكريم دستور الحياة الخالد أعزائي الكرام، يعرض للإنسان أفضل برنامج الأخلاق والحياة، ومن يمعن النظر في آياته المباركات يلاحظ أن هذا الكتاب السماوي المقدس لطالما رفض الإنسان بمعين لا ينضب للفضائل والأخلاق. وفي القرآن الكريم كل ما يحتاجه الإنسان وصولا إلى السعادة في الحياة. ولابد من القول إن النظام الأخلاقي في الإسلام ليس نظاما جبريا، لأن الإنسان مخلوق مختار وله إرادة، ويتضح هذا المعنى في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. حضرات المستمعين الأفاضل، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حامل راية القرآن الكريم هو المثل الأعلى للإنسانية في الخلق العظيم، وكان خلقه صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر في القرآن، وقد خاطبه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم، صدق الله العلي العظيم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة أعزائي الكرام، نسير على نهجه الوضاء في حسن الأخلاق، ونتعلم من سيرته المباركة العاطرة دروس الأخلاق العالية. إن الشاعر الكبير الراحل أحمد شوقي نظم قصيدة غراء في مدح خاتم الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي التي تسمى بالهمزية النبوية، لأن حرف الروي فيها هو الهمزة. يقول أحمد شوقي في مطلع قصيدته: ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء. ثم يخاطب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الأمي حسبك رتبة، في العلم أن دانت بك العلماء، يا من له الأخلاق وما تهوى العلا منها وما يتعشى